بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنيجي لختام الموضوع اللي ابتديناه من حوالي 3 اسابيع نتكلم فيه على حسابات صانع الخيرات. الله صانع خيرات، حساباته بتفوق ادراكنا وفهمنا، ولكن على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نفهم عشان خاطر ما نتعبش او ما نعصرش او ما نفكرش ان ربنا في اي وقت من الاوقات ممكن ما يحبناش او ربنا متخلى عنا. ودي الفكره اللي دايما عدو الخير بيحاول يوصلها لنا، ان ربنا ما بيحبناش او ربنا مش بيحبك انت، ربنا بيحب البشر بس انت مش من ضمن البشر اللي ربنا بيحبهم. يعني زي ما قلت لحضراتكم ان الحكايه دي بتسبب لنا ازمه في علاقتنا مع الله، ان احنا مش قادرين ندرك فهم ربنا وحكمته. ربنا له حسابات، فاحنا اتكلمنا على تقريبا 8 أو 9 منهم، هقولهم بسرعه كده ونختم باخر 3. اول حاجه حسابات الله، ان ربنا عايز الناس كلها تخلص، عايز كل الناس اللي احنا بنقول عليهم اشرار وقتله ومضطهدين، ربنا عايز الناس دي تخش السماء. عشان كده بيطول باله واحنا بنعصر احيانا في طوله بال ربنا، بس ربنا مش عايز حد يهلك، فبيفضل يستنى 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 على قد ما يعني حكمته بتستدعي. تاني حاجة في حسابات صانع الخيرات، إن أولوية الخلاص على أي حاجة تانية. ربنا عايز حضرتك فرحان ومبسوط وكل حاجة، لكن في الآخر الأهم من كل حاجة تانية إنك تخلص، إنك توصل السماء. فزي ما قلنا لو صحتك هتوديك السماء ربنا يديك الصحة، لو المرض هيوديك السماء ربنا هيسمح بالمرض، لو ان انت يكون معاك فلوس كتير هتوصلك السماء ربنا هيسمح لك ان انت تبقى انسان غني ومقتدر، لو العكس ان انت تحتاج شوية هيبقى يساعدك على خلاصك ربنا هيسمح بالاحتياج والعوز. يعني لو العيشة في حرية من غير ضغط هتساعدك على خلاصك ربنا ممكن يسمح لك به، لو الاضطهاد هو اللي يساعدك على خلاصك ربنا ايضا بسبب انه هو بيدور على خلاص الناس كلها ممكن يسمح بالاضطهاد. ثالث حاجة في حسابات صانع الخيرات، ان الله مطلع على المستقبل، ودي معرفة مش عندنا، هو شايف حاجات انت ما تعرفهاش وانا ما اعرفهاش ولا الملائكة نفسها تعرفها على فكرة. فعلشان كده ربنا احيانا يسمح بشيء واحنا نقف قدامه كده نقول ليه يا رب، لكن لما المستقبل بيجي نبتدي نفهم ونبتدي نرجع نقول اه يا سلام ده اللي انت عملته ده رب كان احسن حاجة. امتى وصلنا لمرحلة ان احنا نتفق ان ربنا عمل احسن حاجة؟ لما المستقبل بيجي وبنشوف الحاجة اللي ربنا كان شايفها واحنا مش شايفينها. خلي دايما في ذهنك الحكاية دي، قول لنفسك كده لما يجي موقف ما تفهموش قول يمكن ربنا يعرف حاجة انا ما اعرفهاش. هو مش يمكن، هو اكيد ربنا يعرف حاجة انت ما تعرفهاش. لما هنوصل السماء هيبقى في اسباب كتير قوي نمجد ربنا بيها، منها ان احنا هنطلع على اللي ربنا عارفه او عرفه وخد قرار بناء عليه. الحاجة الرابعة في حسابات صانع الخيرات، ان ربنا هيفضل دايما يحترم حرية الناس. الحكاية دي احنا احيانا نلوم ربنا، ازاي ربنا يسيبني اعمل كده؟ يعني يسيبك؟ هو ربنا هيكتف ايديك ولا كتف ايديا؟ ربنا من اول يوم محبته استدعت انه يعطي للانسان الحرية على الاختيار. دي حاجة على فكرة ربنا ما بيرجعش فيها وما بيندمش عليها وما بيجيش يقول ايه انا اديتهم الحرية وما استعملوهاش صح فانا اخدها منهم تاني. ربنا مش كده، ربنا ما بيشتغلش بالطريقة دي، ان احنا ممكن نعمل كده صحيح مع بعض لكن ربنا ما يعملش كده. فحتة حرية اختيار حضرتك ده ممكن يسبب مشاكل كتير، بس هي في الاخر ربنا مش هيرجع في فكرة محبته اللي بتجعل الانسان حر في اختياراته. الحاجة الخامسة واتكلمنا عليها المرة اللي فاتت في حسابات صانع الخيرات، تشابك العلاقات. حضرتك انت حواليك مجموعة من الناس ظروفك بتأثر عليهم، ربنا مش بيدور الكون حوالين راحتنا احنا. ممكن حضرتك طبعا في اهتمامك بتهتم بوالدك والدتك ابنك بنتك اخوك اختك، ده شيء عظيم وبتتعب لتعبهم وبتفرح لفرحهم، بس في تدبير لربنا مع كل واحد من الناس دي. فلو ربنا ارتضى الواحد فيهم بالألم، الألم ده راجع عليك صحيح، بس مش معناها ان ربنا بيضايقك يعني، او ان ربنا قاصد ان يحطك في ضيقة، مش موضوع كده. قصة خلاص البني آدم ده فيها النفق ده، فيها الوجع ده، فيها الخسارة دي. حتة تشابك العلاقات دي احيانا احنا بنظن ان الدنيا كلها لازم تمشي على اللي ريحني انا، لو انا عندي حد مريض اصلي له لازم يخف ولو مخفش يبقى ربنا ما بيحبنيش. مين اللي قال كده؟ وشغل ربنا مع البني آدم ده. أنا مش عايز طبعا أعيد النقطة تاني، بس النقطة دي مهمة. فكرة تشابك العلاقات دي بتخلي الأمور معقدة جدا. الحاجة السادسة في حسابات صانع الخيرات إن إحنا بنحيا في طبيعة ساقطة فاسدة. دي حاجة حصلت باختيارنا، يوم ما كسرنا الوصية الطبيعة كلها سقطت، فأصبحنا بنشوف مرض وضعف وبراكين وزلازل. ما نقدرش نقول ربنا عمل كده، ربنا ما عملش كده. أو مثلا يتولد طفل عنده مشكلة أو مشوه أو عنده عاهة فنقول ربنا عمله كده، ربنا ما بيعملش كده. ربنا ما يعرفش يعمل حاجة ناقصة أو معيوبة. الله لما صنع الإنسان صنعه كامل، صنعه حسنا جدا. مش هيجي النهاردة ربنا يقولك إيه أنا أعمل عيل بقى مشوه عشان خاطر أتعب أهله بيه، مش كده. لكن الحياة اللي احنا فيها، الطبيعة اللي احنا فيها ليها قوانينها سقطت. فعلشان كده يا أحباء لما يحصل حاجة زي كده، صحيح ربنا سامح لأنه شايفها، لكن ما نقولش ربنا عمل كده، ربنا ما عملش كده. الحاجة السابعة في حسابات صانع الخيرات إن الإنسان بيساعد الإنسان على خلاص، ودي قصة ما بتتغيرش. وتعب حضرتك وصليبك أنت ممكن يكون سبب خلاص لواحد تاني. وكلمنا المرة اللي فاتت على إحنا كلنا لغاية النهاردة لما بيجي تذكار شهداء ليبيا اللي هيبقى خلال أسبوعين يوم 15، إحنا منظرهم ما راحش من ذهننا وشكلهم بيبكتنا. ولما بنفتكر تضحيتهم ومحبتهم لربنا كل واحد فينا بيقول لنفسه أنا فين من الناس دي؟ ليه طب ربنا سمح؟ واحدة من الأسباب، مش السبب الوحيد، إن الناس دول يكونوا سبب خلاص لناس كتيرة جدا. يبص عليهم كده ويقول إحنا فين من الناس دي؟ أدي محبة ربنا بحق وحقيق نتعلم، لأن في تدبير ربنا الإنسان يساعد الإنسان على خلاصه. الحسبة الثامنة هي حسبة إن في قوانين حاكمة للعالم اللي احنا بنحيا فيه، وربنا لا يخترق القوانين اللي هو عملها الا في حالات استثنائيه جدا، وما نقدرش نطالبه طول الوقت بان هو يخلي الاستثناء قاعده. يعني ايه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت، لو حضرتك رميت كوره كده من ايدك هتنزل على الارض كم مره؟ لو رميتها 100 مره هتنزل كم مره على الارض؟ هتنزل 100 مره على الارض. ليه؟ عشان في قانون اسمه قانون الجاذبيه. الله مش حاطط القانون ده وبعدين ايه انا يطلع في ذهني ان انا نط من البلكونه اقول يا رب انت احميني فربنا يشيلني، مش هيعمل كده. ففي قوانين حاكمه، في قانون اسمه ما يزرعه الانسان اياه يحصد. بنقعد نشتغل في حاجه بتطلع لك النتيجه من جنس العمل. بنستغرب احيانا وبنبقى اوفندد وبنزعل من ربنا لما تطلع النتيجه حسب العمل اللي عملناه، وليه يا رب كده وانا عملت ايه؟ اكيد ما خدناش بالنا احنا عملنا ايه. الحقيقة الحكاية دي لازم ناخد بالنا منها. الله وضع قوانين في الطبيعة والقوانين دي سارية. لو ربنا عايز يعمل استثناء ده بحكمته هو، لكن ما نقدرش نطلب الاستثناء ونخليه القاعدة. ما احنا أولاد ربنا بقى خلاص، ما ذاكرش يخش الامتحان واكتب على الورقة بشفاعة البابا كرولوس فانجح. ده كلام مش معقول، حتى لو حصل بشكل استثنائي، لكن مش ممكن أبدا يبقى هو ده اللي ربنا عمله عشان يحكم الناس والبشر. يعني الحسبة التاسعة في حسابات صانع الخيرات حسبة طاقة كل واحد، طاقته في العطايا وطاقته أيضا في الأزمات والأوجاع. كل واحد فينا له طاقة، ربنا بيديلك الوزنة اللي انت هتستثمرها على قد تقدر تستثمرها ولا لا. ربنا لو ادالك عطايا أكتر من احتمالك تضيع بيهم. أيضا بالنسبة للألم ربنا حاسب لكل واحد فينا كده انت تستحمل ايه وما تستحملش ايه. عشان كده أحباء أرجع تاني أفكر حضراتكم، ما نقدرش نقول للصانع لا أنا طاقتي مش كده. ده هو المهندس اللي معاه الكتالوج بتاع كل واحد فينا. ما ينفعش تقول له لا أنا مش ما استحملش كده. إحنا ما نعرفش نستحمل إيه وما نستحملش إيه ونقدر عليه وما نقدرش على إيه. ده موضوع هو بس اللي يعرفه. دول اللي اتكلمنا عليهم في الأسبوعين اللي فاتوا. النهاردة نيجي عند آخر ثلاثة من حسابات صانع الخيرات. حسبة اسمها التنقية واستيفاء البلايا. التنقية واستيفاء البلايا يعني ايه؟ في قصة الغني والعازر، الراجل العازر لما مات، الراجل ده كان راجل فقير وغلبان وبعدين راح السماء، والغني اللي كان أناني ومش واخد باله منه راح الجحيم. فنيجي نسمع من أبونا إبراهيم لما الغني قال له ابعت العازر لأهلي آسف. قال له خليه اعطهولي خليه يبل صباعه ويحطه على لساني. فقال له لا. طب ليه السبب يا ابونا ابراهيم؟ قال له لان العذر ده استوفى بلاياه فهو الان يتعزى اما انت تتعزى. حته استيفاء البلايا دي عمليه التنقيه اللي ربنا احيانا يسمح بيها احنا الحقيقه نبص لها احيانا ونتضايق. ليه يا رب الانسان ده في اخر حياته دخل في الازمه الكبيره دي؟ ليه يا رب تسمح له كده؟ ده كان متبهدل. فكر في فكره ان هو يمكن كان النفق ده هو عمليه التنقيه الاخيره قبل ما يقف قدام ربنا. في قصه جميله في البستان ذكرتها لحضراتكم قبل كده بس يمكن مكانها اقولها تاني للتذكره عشان تفهمنا النقطه دي. ان كان في راجل راهب متنسك متوحد قاعد في كوخ كده على طرف بلد، وراجل يحب ربنا وانسان عجوز ويعني انسان قديس. وكان في راهب ابنه الصغير بيجي له من الدير كل فتره يجيب له اكل ويخدمه. في نفس البلد دي كان في راجل شرير وانسان كان يعني اغنى واحد في البلد وانسان مفتري. وفعلا في يوم من الايام الراجل الراهب ده جايب معاه الاكل لابوه الراهب المتوحد، فلقى جنازه كبيره جدا والناس ماشيه فيها وكل الناس الكبار في البلد ماشيين. فسال قالوا له الراجل الغني ده مات. فتعجب جدا كل الناس ماشيه في الجنازه كل الناس رايحين يجاملوه. قرب على الكوخ بتاع الراهب الكبير فلقى الباب مفتوح، استغرب جدا. وبعدين بيبص لقى فيه ضباع داخله خارجه وخارجين بجزء اجزاء من الراجل الشيخ ده. فالراهب طبعا فهم ان الشيخ مات والضباع دي دخلت عليه وكلت جثته. فتأذى جدا وتعب قوي وقعد يقول لربنا كده، يا رب بقى يبقى ده نصيب الراجل القديس ينتهي بالشكل ده، والراجل المفتري اللي الناس كلها كانت بتشتكي منه ماشي في جنازته البلد كلها وعاملين له زفة، هل يا رب ده صح كده؟ طبعا الراجل تعب من المنظر يعني. عشان ربنا يشفق على الراهب الصغير فجاله ملاك قال له الراجل الغني ده كان له حسنة واحدة عند ربنا ما كانش ينفع الحقيقة تعمل له أي حاجة، فربنا ردها له في الجنازة المفتخرة دي اللي هو مشي فيها الناس وخلصت على كده. والراجل الشيخ ده كان له خطأ وربنا حب ينقيه منه قبل ما يجي يقف قدامه، فسمح ليه بالنهاية شكلها صعب دي بس عشان يقف قدامه مع لهوش شيء. أحيانا يا أحباء في حسابات صانع الخيرات إن ربنا يسمح لنا بالنفق الأخير ده، الواحد يخش في حتة ضالمة كده قبل ما يطلع للسماء. الحقيقة دايما إحنا عارفين المثل اللي قاله لنا السيد المسيح، قال إيه؟ المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت لا تعود تذكر الشدة بسبب الفرح لأنها ولدت إنسان في العالم. كل واحد فينا الإنسان الجديد اللي بيتولد عشان يبقى يعيش في السماء للأبد بيجي بصعوبة، وعملية الحمل بالإنسان الجديد دي عملية متعبة. كل حياتنا إحنا الإنسان الجديد ده بنحاول إن إحنا نعتني بيه ونربيه ونحافظ عليه. أصعب وقت في الحمل هو وقت الولادة، والمرأة عارفة كده، لكن رغم كده بتبقى عارفة إن وراها فرح كبير قوي، فبيجي وقت الولادة وبيعدي. نفس الحكاية أيضا في حسابات صانع الخيرات إن في وقت لولادة الإنسان الجديد ده. عشان كده أحيانا حياتنا تبتدي بشكل وتمشي بشكل معين، وأحيانا نيجي في النهاية كده نلاقي نفق صعب قوي والإنسان يتأذى منه، ونبص على الإنسان المتألم ونقول له يا رب ده كان إنسان قديس، ده ولا إنسان كويس، ده بيحبك، وربنا لسان حاله بيقول إيه؟ معلش اصبروا بس شوية هيعدي وهيتولد الإنسان الجديد. الولادة دي صعبة، استيفاء البلايا ده تكملة التنقية صعبة شوية لكن وراها فرح لا ينطق به. يبقى دي حسبة تانية لازم نحطها في ذهننا، هي حسبة ولادة الإنسان الجديد وآخر وقت في حياة الإنسان اللي ممكن يبقى فيه اللحظات الصعبة دي. الحسبة 11 حسبة الاختبار. بصوا يا أحباء، سواء إحنا عجبنا أو ما عجبناش حياتنا الحقيقية لسه ما ابتدتش. إحنا دلوقتي فين؟ إحنا في مرحلة اختبار، والاختبار ده عبارة عن سؤال واحد اللي حضرتك أول ما بتتولد بتاخد ورقة الأسئلة فيها سؤال واحد بس بتجاوب عليه بعمرك كله. السؤال بيقول إيه؟ انت عايز تعيش مع ربنا ولا لا. بس كل اللي بنعمله في حياتنا هو إجابة السؤال ده، والإجابة مش بلسانك، مش بمجرد طبعا عايز اعيش مع ربنا، لان طبعا سهل نقولها كده، لكن الحقيقة الإجابة بتبقى بالحياة كلها. فكرة الاختبار نفسها فكرة مؤلمة متعبة، محدش فينا بيحب يخش في اختبارات، بس بنروح للاختبار لأن الطريقة الوحيدة اللي نتزكى بيها، اللي نترقى بيها، هي الامتحان. لو في الشغل بتاع حضرتك قالوا لك ايه، انت ممكن تفضل في المكان اللي انت فيه ده تشتغل من ساعة ما تتعين لغاية ما تطلع على المعاش، وفي سكة تانية انك تخش في امتحانات، فلما تمتحن وتنجح نرقيك، تختار ايه؟ الحقيقة كل واحد فينا يقول لا، اخش امتحانات وانجح وترقى، محدش فينا يحب يفضل مكانك سر. حتى لو الاختبار، حتى لو الفكرة اللي انا قلتها دي موجودة في الاشغال، مش موجودة في سكة السماء. عشان كده دايما نفكر كده ان هو احيانا في حاجات بنتحط فيها جزء من الاختبار. احنا هنخش السماء وتنجح في الاختبار من غير اختبار؟ يعني عايز تعدي كده من غير حتى ما تجاوب على السؤال؟ السؤال دايما صعب، عشان كده لازم نفكر في الحكاية دي. الاختبار ايضا هو الانسان اللي بيجاوب صح في السؤال بيكون ذاكر مادة مهمة جدا اسمها مادة الايمان، لانه بدون ايمان لا يمكن ارضائه. من غير ما تذاكر في مشروع الايمان ده، موضوع الايمان ده، مش هتقدر تجاوب السؤال انت عايز تعيش مع مين. ومادة الإيمان دي أحباء مادة صعبة، لكن فيها معونة من ربنا. وموضوع الإيمان ده مش موضوع رخيص، مش مادة ممكن نتغشش فيها. إحنا أحيانا بنتخيل إن هو ليه ربنا ما يظهرش مثلا كل يوم في الكنيسة، أو كل واحد فينا عايز حاجة فيلاقي ربنا كده يعني ظهر له، أو ملاك ظهر له. طب ما كده يا رب، لو أنت ظهرت للناس في الكنيسة، الناس غير المؤمنين هيبقوا مؤمنين. تخيلوا لو احنا هنا كل قداس بيظهر لنا مثلا العذراء ولا الملاك ولا السيد المسيح بيظهر، طبعا كل الناس بره هتخش الكنيسه وهتبقى مسيحيين. بس الحقيقه الماده هتبقى ماده رخيصه، تبقى برشامه. الايمان موضوع غالي، عشان كده فيه مشقه. والا يبقى الايمان عباره عن ايه؟ يبقى احنا هنا قاعدين بنعمل سحر، والموضوع كله عباره عن عمل الحواه. الناس ممكن تتلم على عمل الحاوي، يعني لو في مثلا، يمكن الحكايه دي في اي حته، لو لقينا واحد راجل مثلا معاه قرد وعمال ينططه كده، الناس هتتلم حواليه لان الحاجه دي بتجذب انتباههم. لكن هذا الامر لا يصلح مع الايمان، ان ربنا يجي لنا كده بمجد دلوقتي عشان يظهر للناس ويبهرهم. طب ما كل الناس هتبقى مسيحيه، بس هم بيبقوا مسيحيين عشان بيحبوا المسيح، عشان بيحبوا طريقته، ولا عشان ينبهروا بالمجد، عشان عايزين البركات اللي بيديها الرجل القوي اللي بيظهر للناس في الكنيسة كل أسبوع. في الآخر كله جاوب على السؤال، طبعا عايزين نبقى معاك، بس عايزين نبقى معاك ليه؟ عشان شخصك ولا عشان خاطر إمكانياتك؟ بالضبط كده زي واحد عايز يجوز واحد، فدخل البلد اللي هي فيها كده، ودخل في شكل إنسان بسيط، وراح اتعرف على البنات الموجودين، فالناس بصوله كده قالك هو ده؟ احنا عايزين حاجة كده منظر. البنت اللي هي تحب شخصه هي دي اللي تستحقه. المسيح لما جه لينا على الأرض، جه لينا في شكل عريس، بس عريس متضع، غلبان، نجار، بسيط، متألم، مصلوب، مهان. طب وليه ده كله ده؟ عشان اللي يقبله يقبله لشخصه. لو المسيح كان نزل إلينا على الأرض في شكل ملك عظيم جبار واسترد الملك الإسرائيل، كانت كل الناس بقوا مسيحيين. بس هل يا ترى ده الزواج ده اللي بين العروس والعريس، زواج لأجل شخصه ولا لأجل فلوسه؟ عشان كده لازم نسأل نفسنا في الاختبار، احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين الشخص ولا عايزين اللي بيديه؟ احنا عايزين ربنا عشان يدينا، ولا عايزين ربنا عشان خاطر الشخص بتاعه؟ الحاجة الكويسة في موضوع الاختبار ده يا أحباء، ان الاختبار دايما مؤقت، والنتيجة دايما. حتى لما بنعدي في اختبارات ما تزعلش، لان الاختبار ما بيدومش، الاختبار بيخلص. ايه اللي بيدوم؟ اللي بيدوم النتيجه اللي بعد الاختبار. نجحت فبتفرح، تزكيت فبتترقى. الاختبار الى حين، ولكن النتيجه على الدوام. يبقى العامل الحداشر في حسابات ربنا ان كل واحد فينا لازم هيعدي في الامتحان بتاعه ايا كان امتحانه. بقى في امتحانات ربنا بيأتي بيها زي امتحانات مثلا المرض والشدة وكلام زي كده، وفي امتحانات الانسان بيدخل نفسه فيها وربنا بيشوف كده انت هتتصرف فيها ازاي. انت اللي جبت روحك هنا، بس انا هعتبر ده امتحانك، هتعمل فيه ايه. اخر حاجة في حسابات صانع الخيرات حسابات الحالة والعلاج. بمعنى ايه؟ لو احنا واحد مثلا عنده وجع في صدره وراح للدكتور، فالدكتور مش هيجي كده يقول له خلاص انت عندك أزمة قلبية وتعالى وندخلك العناية المركزة، لا، بيشخصه وبعدين يشوف الراجل ده عنده شوية برد نديله قرصين، ولا عنده أزمة في القلب نديله دواء يستمر بقية عمره، ولا الأزمة دي تسببت ان احنا محتاجين نعمل له قسطرة، ولا لا ده القسطرة كمان مش هتنفع ده احنا هنعمل له عملية. كل الاختيارات دي في ايد مين؟ في ايد الطبيب. وهو بيستعمل كل واحدة فيهم بناء على ايه؟ بناء على سابق علمه وبناء على تشخيصه للمرض. علشان كده احنا احيانا بنقيس بعضنا على البعض وده غلط. نقول ايه ما هو حصل له اهو، ده انسان كويس وحصلت له ضيقة. انت شعرفك بظروفه، انت شعرفك بالعملية اللي ربنا بيعملها معاه. هو معنى ان ربنا سمح بكده ان الطبيب ده يعني هيعمل كده مع كل الناس؟ تعالوا نبص مثلا على طريقة العلاج اللي ربنا كالطبيب الحقيقي بيتعامل بها مع الناس. في طريقة مثلا هي طريقة الوقاية، الوقاية خير من العلاج. عملها ربنا مع مين؟ عملها مع بولس. ازاي؟ سمح له بشوكة في الجسد، عنده مرض، المرض ده كان مضايقه ومعطله، وطلب من ربنا 3 مرات انه يشيله عنه، وربنا قاله مش هشيله. ليه يا رب مش هتشيله؟ انت مش بتحب بولس تلميذك؟ ده بيسعى علشانك يا رب، ده بيتعب علشان خاطر اسمك ومجدك. يقول لا، لألا أرتفع بفرط الإعلانات. يبقى الشوكة دي كانت إيه؟ كانت وقاية، خليك عندك وجع فتفضل طول الوقت مضطدع. لحسن تبقى بصحتك كده وانت يا بولس أصلك شديد، ممكن قلبك كده يعني يرتفع وطول النهار شايف السماء مفتوحة يحصل إشكال ويضيع مني. ممكن طريقة تاني في العلاج هي طريقة التحذير. ربنا يجي مع قايين ويقول له تعالى هن، مالك متضايق ليه؟ المرة الجاية قدم ذبيحة عدلة أنا أقبلها منك، بس خد بالك عندك في خطية رابضة على الباب وإنت بتشتاق ليها. اسمه إيه ده؟ اسمه التحذير. زي كده ما ربنا يسمعك عظة وإنت عارف إن في حاجة معينة ربنا عايزك تبعد عنها، ويجي الكلام بالظبط على الحاجة دي. الصوت ده مش كده، مش عشوائي، والعظة دي ما جاتلكش أي كلام ولا إنت سمعتها أي حاجة، لا، ده ربنا عايز كده يوصل لك رسالة ويقول لك خد بالك اعدل اظبط. من محبته انه بيدينا التحذيرات دي. يا ما حذر شعب اسرائيل قبل السبت، خدوا بالكم انتوا رايحين في سكة مش كويسة. ده نوع من انواع العلاج. في نوع تاني هو نوع التشجيع. يعني ربنا احيانا يتعامل مع واحد خاطي بطريقة مذهلة، يروح للسامرية ويقعد معاها ويتكلم ويقول لها اعطيني الاشرب، وبعدين يقول لها انت يا ست جاوبتي كويس لما قالت له ما عنديش زوج. والناس تبص كده بيتكلم ازاي مع الست الخاطئة دي؟ معلش علاجها النهاردة انه يشجعها. او مع واحد زي زكا العشار اللي يطلع فوق الشجرة والمسيح يقول له يا زكا انزل انا رايح بيتك النهاردة، والناس تتضايق. احنا احيانا نبص على تدبير الطبيب الحقيقي ونتضايق، نقول بقى الراجل الوحش الشرير ده شوف ربنا عامل معاه ايه، وانا اللي بصوم واصلي واروح الكنيسة بص بيحصل معايا ايه. ما يمكن الطبيب بيشجعه هو، ويمكن معاك انت بيستعمل علاج تاني. هو مين اللي يعرف العلاج صح ولا غلط، حضرتك ولا الطبيب؟ الطبيب هو له طريقة وله أسلوب، وأحيانا ممكن يستعمل الحاجات دي معانا احنا في أوقات مختلفة في حياتنا. المرأة ساكبة الطيب الخاطئة في المدينة يقول دي عملت وعملت وعملت، ايه ده يا رب؟ ده طريقتها التشجيع. في علاج تاني اسمه النعمة. ازاي؟ في مثل السمير الصالح نلاقي الراجل المتعور ده، السمير جه وراح طبطب عليه كده وحط له زيت وخمر على جراحاته. الزيت بيرمز لعمل النعمة والروح القدس، والخمر بيرمز لسر التناول. زي ما يكون ربنا أحيانا يداوينا من أمراضنا بالتناول بالأسرار. الحكاية دي برضو جزء من علاجات ربنا. لو ربنا شايف حضرتك بتيجي وبتتوب بحقيقي يعني بجد مش منظر وجاي تخش تتناول، الحاجات دي بتبقى ممكن علاج. أحيانا يبقى طريقة أو حسبة الدكتور هي الفرصة الثانية. طب معلش نصلحها وديك فرصة ثانية. زي المرأة الممسكة في ذات الفعل، جابوها له وقالوا له الست دي مسكناها بتزني، نعمل فيها إيه؟ وما اتكلمش خالص وما دنهاش وبررها. هو أنت يا رب راضي على الزنا؟ لا أنا مش راضي. أمال سبتها ليه؟ معلش هديها فرصة تانية. طب لو فضلت ماشية كده، لو فضلت ماشية كده هتضيع. طب اشمعنى أنت المرة دي سكت عليها؟ عشان يمكن الطريقة دي تمشي معاها النهاردة، دي تقصرها، يمكن تغير قلبها وفعلا تخليها إنسانة قديسة. في قصة الابن الضال لما رجع الابن كان له فرصة تانية. طريقة الأب كده، النهاردة هيختار إن هو يديله فرصة تانية. معلش تعالى يا ابني أنت ما كنتش فاهم وإن أنا هساعدك. في أحيانا طريقة الطبيب الحقيقي إنه يساعد بني آدم عن طريق الخدمة، يقول له اطلع كلم الناس، اطلع قوم ساعد في الكنيسة، مد إيدك هنا، اعمل حاجة هنا، والخدمة تبقى هي شفاء البني آدم ده. زي يونان النبي، يونان النبي مش بس عمل شغل مع أهل نينوى، ده ربنا عمل شغل مع يونان من خلال الخدمة. يونان عنده مشكلة في فهمه للمحبة وربنا عايز يعالجه، بس علاجه عن طريق الخدمة. اطلع يا يونان اخدم، تتعلم تحب الناس كلها بدون تمييز. احيانا علاج ربنا يبقى طريق المواجهة، حاجة كده تخبط روحة في وشه، يعني زي لما بعت ناثان النبي لداود بعد ما داود اخطأ وزنى ببثشبع وقتل زوجها، فبعت له واحد في وشه كده يقول له انت هو الرجل، انت اللي غلطان. ممكن ربنا يعمل كده معانا، تبقى قاعد كده مع أب اعترافك كلك أنت بتعمل. أحياناً كتير قوي بنتضايق لما أب اعترافك كلك أنت غلطان، ونفضل بقى نحول الموضوع أنك ما بتحبنيش وأنت مش فاهم الموضوع، والقصة تخش في حاجة تاني خالص. تخيلوا لو داود قعد ضيع الوقت مع ناثان وقال له يا ناثان أنت كلمتني بطريقة صعبة الحقيقة، أنت لو كنت قلت لي بطريقة أهدى شوية كنت سمعتك، أنت باين عليك ما بتحبنيش، أنا هجيب نبي تاني يشتغل معاك. الحقيقة كان داود راح ضاع، لكن داود قال أنا أخطأت، أنت هو الرجل، أنا أخطأت. احيانا بقى يا احباء الدكتور بعد ما يخلص الادويه دي يعمل عمليه، العمليه دايما موجعه ومؤلمه، بس احنا ما بنتضايقش من الدكتور لما يقول انا مضطر اعمل عمليه. ما حدش فينا بيقول الدكتور ده انا هسيبه واروح لواحد تاني عشان ده عايز يعمل عمليه، ده لو احنا متاكدين ان الراجل صح. لو انت واثق في الدكتور بتاعك بتشكره ان هو عمل المفروض يعمله عشان ينقذه. يمكن كان في واحد اسمه ايوب محتاج عمليه جراحيه، عنده حتة كده اسمها البر الذاتي، والحتة دي ممكن تضيعه، فربنا دخله في العملية يطلع منها أيوب إنسان أنقى أقدس يعرف ربنا أكتر، يبقى مثل نتعلم منه كل السنين اللي فاتت. الدكتور لو اختار يشجع واحد ويعمل عمل النعمة مع واحد ويحذر واحد وينذر واحد واختار إن هو يعمل عملية لواحد، كل ده بحسب صلاح الطبيب. ولا واحدة من دول بتقول ان الدكتور ده راجل مثلا يعني متعافي او غشيم، لا. عشان كده لما نبص حوالينا وتلاقي واحد شرير الدنيا ماشية معاه، واحد قديس داخل في ازمة، واحد انسان بيحاول وتلاقي الدنيا مش ماشية، قول يمكن الطبيب بيعمل معاه علاج عشان يشفيه. محدش فينا مش عيان، كلنا عيانين بشكل او باخر، وكلنا الطبيب بيعمل معانا. احيانا كتير قوي بنتعب لما بنتخيل ان العلاج يبقى على مزاجي، العلاج على مزاج الدكتور عشان الدكتور فاهم حالتك اكتر ما انت فاهم نفسك. كل اللي احنا قلناه ده احباء فتحت الموضوع ده حسابات صانع الخيرات، عشان ما نشكش في صلاح ربنا، ما يجيش وقت نقول اه ربنا وحش، ربنا قاسي، ربنا ما بيحبنيش. اوعى تقول كده، لانك لو خسرت علاقتك بالله الحقيقه لا تعزيه ولا شفاء ولا نجاح ولا اي حاجه خالص هتحصل. الحكايه دي مهم قوي ان احنا نفهمها وندركها، وربنا يعطينا دايما ان احنا نمجد اسمه، لان الله حكيم وصالح، والى الابد رحمته، لالهنا المجد الدائم الابد امين.